بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد مع مجموعة حلقات خاصة بدورة السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. وإحنا نعرف أن السلامة المرورية جدا مهمة لهؤلاء الفئة من المجتمع، والذين تحتم عليهم الظروف الانتباه الجيد لهم، وخاصة في ممارسة الحياة الطبيعية جهة الطرقات، المرور، الجلوس السيارات، الأشياء هذه كلها. ولذلك نحن نتكلم في هذا الموضوع اليوم لأنه جد مهم، وخاصة على أولياء الأمور ومن يعني من ذوي الإعاقة لديه القدرة على الاهتمام والانتباه لنفسه، لكن هناك بعض الإعاقات فعلا على أولياء الأمور العبء الأكبر في هذا الموضوع. أهلا ومرحبا بكم إلى رحلة ستستمر لعدة لقاءات بمشيئة الله مع السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. بداية، ما هي السلامة المرورية؟ السلامة المرورية هي مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تقليل حوادث الطرق والحفاظ على سلامة الأفراد الذين يستخدمون هذه الطرق، سواء كانوا سائقين أو مشاة أو ركاب. طبعا هنا في هذا التعريف مجموعة من الأمور. أول شيء، مجموعة من الإجراءات والتدابير. الإجراءات أول شيء قوانين مرور مثلا، أو قوانين سير، يا عرفية يا وضعية، يعني أنت في شيء تعرفه وفي شيء الدول تضعه، هذه أول إجراءات. أيضا إجراءات تخص السلامة البيئية، يعني إجراءات، يعني لو أشوف أنا مثلا طريق فيه حفر أو مكسر أو كذا، ماذا أفعل من إجراءات حتى أزيل عقبات الطريق. إذن يعني مجموعة من الأشياء مترابطة مع بعض، ترتبط بالبيئة، ترتبط بالمركبة، ترتبط بالأشخاص، وترتبط بالأنظمة. أما التدابير فهي لا، التدابير هي، شوف، الإجراءات هي الأشياء التي يجب أن تكون وقت عملية القيادة أو وقت عملية ممارسة العمل المروري، سواء إن كنت قائد أو كنت راكب أو كنت شرطي مرور أو كنت إيش ما كنت، لكنك موجود في هذا الطريق، فهذه الإجراءات تخص هذا الحدث الحالي. أما التدابير فهي قبل في الغالب تحدث، يعني نوع من الإجراءات أيضا، لكنها تحدث قبل ممارسة العملية المرورية. يعني إيش؟ تيجي مثلا تطالع، تنظر هل هذا الطريق مناسب لسير المركبات أو مناسب لسير القطارات مثلا، هل هذا القطار مناسب لسير المركبات أو سير الأفراد، متى أحط مكان يعني يجب على سائقي المركبات أن يهدوا فيه السرعة عشان حقين المشاة يمشون، وهكذا. فهي تدابير قبل أن تقع المشكلة، وتدابير إذا وقعت المشكلة، حلول هذه يسمونها. فعندنا إجراءات وتدابير وعندنا حلول أيضا إذا كان في مشاكل. طبعا إيش هدفها؟ تقليل حوادث الطرق، وحوادث الطرق متنوعة، قد تكون المركبات، قد تكون الأفراد، قد تكون للتجهيزات، يعني ممكن واحد يجي يصدم له إشارة، ممكن يجي واحد يصدم له عمود نور، ممكن هذا العمود النور أصلا مكانه غلط، فممكن يجي واحد مثلا يصدم سيارة مرور، وسيارة المرور ممكن تكون واقفة غلط أصلا، يعني لأي ظرف. ليش وقفت غلط؟ في يمكن عندها ظرف معين تعالجه، فإذا وقفت غلط يجب أن تنبه المارة أنه أنا واقف غلط بس عندي مشكلة قاعد أحلها، فلازم يكون في نور عالي أو يكون في إشارات معينة أنه انتبهوا، في هنا إشكالية قاعدة واحدة من هيئات المرور تعالجها، إما هيئة التأمين، إما هيئة المرور، إما هيئة الشرطة، أي أحد. تمام؟ طيب، إذن الهدف الأول منع حوادث الطرق، الثاني المحافظة على سلامة الأفراد الذين يستخدمون هذه الطرق. إذن هدفين أساسيين، محافظة على هذه الطرق ومنع الحوادث منها، الثاني محافظة على سلامة أرواح الناس اللي بتستخدم هذه الطرق. طيب مين هم هذول الناس الذين يستخدمون الطرق؟ قال لك ثلاث فئات: سائقين، مشاة أو ركاب. خلينا نقول سائقين وهم الذين يقودون السيارة، والركاب الذين بجوارهم في هذه السيارة. تبقى معانا فئة ثالثة اللي هي اللي ما لهم دخل، اللي لا لهم دخل بالسيارة لا من قريب ولا من بعيد، هم المشاة. أيضا الماشي عليه حقوق وواجبات، يعني له حقوق وعليه واجبات، هو يبغى يقطع الشارع، يبغى يقطع السكة، لكن يجب أن ينتبه إذا كان في مجال أنه يقطع، ولا ينتظر شوية لغاية ما تهدأ مساحة السير أو مسافة السير. عشان كذا نتكلم إحنا أنه عليه واجبات وله حقوق. طيب هنتكلم الآن عن أهداف السلامة المرورية. تهدف جهود السلامة المرورية إلى: واحد، تحسين تصميم الطرق. دائما وأبدا تلاقي فيه هيئات رقابية تروح تكشف على الطرق بين فترة وفترة، دائما تجي تلقى أحيانا مساحين يجون يتفرجوا على هذا الطريق، هل هو سالك ولا في مشاكل. دائما تلاقي إشعارات من أمانات المناطق أو يعني الجهة المسؤولة تنظيميا تقول لهم يا جماعة روحوا ركزوا أو شوفوا إذا في مشكلات في هذا الباب أو لا. تمام، هذا الهدف الأول اللي هو إيش؟ تصميم تحسين الطرق، تحسين تصميم الطرق. طيب تنظيم حركة المرور داخل هذا الطريق المحسن. الآن عندنا طرق جيدة ومصممة بشكل جيد وواسعة، لكن حركة المرور فيها مشكلة، فحتؤدي أيضا إلى حوادث. فيجب أن نحافظ على الحركة الانسيابية للمرور داخل هذا الطريق. طيب التشجيع على اتباع قوانين المرور. هنا عندنا حوافز أو مكافآت أو نقاط أو يعني أشياء يمكن أن تقدمها الدولة ممثلة في هيئات السلامة المرورية لمن يثبت أنه لا يخالف. مثلا تلاقي التأمين السنة الجاية لما يجي يأمن على سيارته يقولوا له أنت لم يبلغ أنك سويت حادث فلك خصم. مثلا أنت في بعض الدول لك مجموعة من النقاط فلك هدية معينة. تمام، المهم أنه هذه الأشياء كلها أشياء تحفيزية. طيب توعية الجمهور حول مخاطر السلوكيات الغير آمنة على الطرق، هذا أيضا من أهداف السلامة المرورية، أنه أنا أبدأ أقول للناس ترى إذا سويت كذا راح يصير كذا، إذا سويت حادث الفلاني راح تأخذ المخالفة الفلانية، إذا عملت المشي بالطريقة الفلانية راح تأخذ المخالفة الفلانية. وهذا يكون قبل بأفلام، بدورات، بنشاطات توعوية، ما مو خذوه فغلوه، مو تدخل على السيارة وتقود وتلاقي نفسك انه المرور مثلا احدثت مخالفة بدون ان تبلغ عنها انها صارت مخالفة، وانا معتاد على اني اسوي الحركة ذي بدون ما اتخالف. يعني مثلا لنفرض جدلا ان اشارة المرور ما عليها مخالفة لمن يقطعها، وبكرة جات إشارة المرور قالت المرور أنه لا إحنا هنحط مثلا قيمة 50 ريال أو 1000 ريال على إشارة المرور أنها ما تتخالف، بس أنا ما أعلنت عنها. على فكرة ترى هذا مثال جدلي، لا حد يقول والله أنت ما تفهم في المرور. أنا أعرف أنه لا يوجد جهة في الدنيا تقول أن قطع إشارة المرور حلال ولا عليه مخالفة، أنا أعرف، لكني أضع هذا مثال جدلي. فإذا وضع مخالفة هنا على قطع إشارة المرور، يجب أن تخبر قبلها المرور بشيء من الوقت وتقول لهم ترى إحنا حنسوي المخالفة الفلانية. وكثير من المخالفات صغيرة أو كبيرة عندما تحدث والعامة لا يدرون بها فيبدأون هم يزعقون ويخاصمون ويعترضون إنه ليه خالفتونا. ترى لهم يعني حق، لأنه هو ما وصلته المعلومة بشكل كامل، ولذلك ولا يدري هل هذه مخالفة حقيقية عليه أو لا. لذلك يجب المرور أن تبلغ عن هذه الإجراءات الجديدة. طيب واضح؟ طيب عندنا الآن سلوكيات يمارسها الركاب على المرور، هذه حنوعي المجتمع منها. أيضا حنوعي الناس على الجوانب الأساسية للتشغيل الآمن للمركبات وضرورة وجود واستخدام وسائل الحماية، يعني مثلا حزام الأمان، الهاند با، هذه الإيرباج اللي حقت الحوادث لازم تكون شغالة بشكل جيد، حزام الأمان لازم يكون شغال بشكل جيد وينحط وقت كل طريق، الإنارة، الإشارات، الكوابح، الفرامل، هذه لازم، وغيرها من الأشياء يجب أن نعرف طريقة التشغيل الآمن لها وكيف أنها تعمل إذا احتجناها. يعني ما أجي أمشي على مسافة 60 كيلومتر في الساعة وأجي أبغى أهدي ألاقي نفسي الفرامل مين شغالة، مشكلة. أو أجي أبغى أعدي إشارة يمين ألاقي سيارتي تدي إشارة يسار، لازم أعدل مشاكل الإضاءة. تمام؟ طيب، هذا إذا ضرورة التوعية به قبل أن نطبق عليه النظام. وإذا ثبت أن المرور قد وعى على هذه الأشياء بأفلام ومقاطع ودورات وأنشطة وملصقات، فهنا يستحق المخالف العقاب. طيب، عوامل تأثير السلامة المرورية، يعني السلامة المرورية بتكون بشكل ممتاز إذا حصلنا على تصميم طرق وبنية تحتية. شوف، أولا تصميم الطرق والبنية التحتية، هذا الأشياء هذه عوامل تأثير في السلامة المرورية، يعني لو سوتها المرور تكون جيدة أو تكون يكون عمل المرور عملا مقبولا والمجتمع لم يعد لديه أي اعتراض. الأمر الأول تصميم الطرق والبنية التحتية، وهذا أمر يؤكد على ضرورة وجود طرق آمنة ومتوافقة مع القوانين المرورية، وتوفير عوامل مثل إشارات المرور والممرات الآمنة للمشاة. هذا واحد، وهذا يرتبط في إيش؟ في التصميم الجيد للطرق والبنية التحتية. الأمر الثاني سلوك المستخدمين، وهذا يتضمن إيش؟ هنقول لهم يا جماعة احنا نشجعكم على أن ماذا تفعلوا؟ اتباع قوانين المرور وتجنب السلوكيات الخطرة مثل القيادة تحت المسكرات والكحول أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، يعني عندنا وغيرها كثير من السلوكيات الخاطئة، التفحيط، السياقة بتهور، وغيرها من الأشياء. بس هنا احنا ذكرنا السياقة تحت المخدر وذكرنا أيضا استخدام الهاتف، والله إنه ما قلت حوادث السير عندنا بشكل ممتاز إلا لما قل استخدام الهواتف في الطرقات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لرجل من قلبين في جوفه، أنت ما تقدر تركز مع الطريق وتتكلم مع فلان وتتصايح معه على الخط. طيب، التشغيل الآمن للمركبات، طيب، وهذا يشمل ضرورة صيانة المركبات بشكل دوري، يعني أنا عندي سيارتي لازم أسوي لها صيانة بشكل دوري، أشوف والله فيها مشاكل، فيها كذا، سمعت فيها صوت، سمعت فيها كذا، لازم إني إيش؟ أنتبه له، أشوف من وين طالع، وهل هذا الصوت مؤثر أو غير مؤثر، وسواء كان مؤثر أو غير مؤثر يجب علاجه. التحقق من سلامة الفرامل والإطارات، الإطارات أصلا يجب أن تكون مناسبة، ويجب أن تكون إذا غيرتها من المنتجات الجديدة وليس المنتجات المخزنة أو القديمة. ويجب أن أكون أعرف سلامة ومناسبة هذه الإطارات لمركبتي، يعني ما أخذ مقاس أكبر ولا مقاس أصغر، لأن المقاس الأكبر راح يعني أنت تمشي على سرعة 120 لكن السيارة تعطي سرعة 130 أو 135 أو حسب أنت الحجم اللي لما تكبر الإطار فيه، وبالتالي لما تيجي تطالع تلاقي والله الكاميرات حقت السرعة أخذتك. طب تقول أنا ماشي على السرعة القانونية، صح عندك في العداد لكن الكفر قاعد يأخذ مساحة أكبر. نفس الشيء لما يكون عندك مخالفة إبطاء طريق، تقول أنا والله لساتني على هذا بس لأن الكفر عندك صغير أو الإطار عندك صغير فقاعد يأخذ مساحة أقل من التي كان يجب أن يأخذها. إذن عليك أن تعرف سيارتك كم يناسبها، كم المقاس اللي فيه، ما تغير، ما تبدل، لا ترفع السيارة ولا تنزل فيها ولا تهبط ولا تعلي ولا تزيدها مدري وش ولا حركات الشباب. طيب، نتأكد من سلامة الفرامل، هذا أهم شيء، وأنه ما يكون في أصوات لما تشتغل، أقمشتها سليمة، قدرتها على مسك السيارة ممتازة، هذا جدا مهم. عندنا الالتزام بقوانين السير، هذا أيضا مهم يا سادة يا كرام. طيب، أيضا من عوامل التأثير في السلامة المرورية هي استخدام التكنولوجيا المساعدة المصممة للمرور أو المصممة للسلامة المرورية. طيب، وهذا وش يشمل؟ يشمل كل التقنيات المتقدمة التي تساعدني، مثل نظم مساعدة السائق وأنظمة التحذير من التصادم. طيب، عندنا أنظمة مساعدة السائق اللي هي إيش؟ الداش كام، الجي بي إس، أي نوع من هذه الأشياء التي يمكن أن تقدم مساعدة للسائق، سواء نعرفها أو هي جديدة، وكل يوم ما شاء الله في شيء جديد يأتي إلى السوق. طيب، فيها حاجات كذا لتحسين تصادم، حساسات تتركب في السيارات كذا، أنه إذا شيء قرب من سيارتي يعطيني إشارة، قد تكون يعني مفيدة أحيانا كثيرة يعني، وتساعد السائق الشارد أو التائه أنه يبدأ يلتفت ويركز، وأحيانا لما تأخذ الوضعية للرجوع إلى الخلف قد تكون عيونك ما هي شايفة كل المنظر، لكن الحساسات هذه تساعدك. طيب، العامل الخامس توعية المجتمع. توعية المجتمع، وإحنا نقدم من هنا من خلالها حملات توعية عامة تشمل وسائل الإعلام والمدارس والأنشطة المجتمعية لتعزيز التفاهم حول أهمية السلامة المرورية. ونشوف أحيانا أنه بعض المدارس تجيب أحد من المرور، العميد فلان ولا الجندي فلان، حتى يكلمنا عن يعني أقصد بالعميد والجندي أنه رجال من المرور على مختلف رتبهم، أنه كبيرة رتبته أو صغيرة، لكنه يأتي إلى المدرسة ليحدث هؤلاء الطلاب، خاصة في المراحل المتوسطة والثانوية. قد حضرنا أكثر من لقاء في المدارس. أيضا أسبوع المرور الذي ينظم سنويا لتوعية المجتمع. أيضا الفلاشات القصيرة والأفلام التي يبثها التلفزيون. أيضا التسجيلات القصيرة واللقاءات المسجلة في الإذاعة. كل هذه بتمثل حملة توعوية من أجل سلامة الأشخاص. أهمية السلامة المرور، ليش السلامة المرورية مهمة؟ تحقيق السلامة المرورية يتطلب التفاعل والالتزام من جميع أفراد المجتمع، بدءا من المستخدمين العاديين وحتى الجهات الحكومية والشركات المسؤولة عن البنية التحتية ووسائل النقل. هذا من هنا إحنا نبدأ. إذا نريد أن نتكلم عن السلامة المرورية، هؤلاء الأشخاص هم المسؤولين عن تحقيقها بشكل مباشر. أول فئة، جميع أفراد المجتمع لازم يتفاعلون ويلتزمون بالقوانين وسلامة مركباتهم والبنى التحتية وضرورة استخدام هذه الوسائل بشكل ممتاز. ثم الجهات الحكومية بشرع القوانين وتسنينها وتطبيقها بلا محاباة ولا مجاملة، ووضع السبل الكافية لردع المخالفين والذين يمكن أن يصدر منهم سلوك غير مقبول على هذه الطرق. ثم الشركات المسؤولة عن البنية التحتية اللي قاعدة تسوي الكباري والأنفاق والجسور والطرقات، وتتأكد من سلامة شغلها، وأن هذا الشغل يعني محطوط على يعني أقصى حالة ممكنة من السلامة والجودة في المواد، مواد البناء، الزفلتات، هذه الأرصفة الملونة، يعني كل ما له علاقة، الخطوط التي توضع، ما يحطون لك خطوط تمسح تلاقي الخط داخل على الخط بدون ما يدرون الناس، لأنه مو شايفين التخطيط لهذا الطريق. عندنا أيضا الشركات المسؤولة عن وسائل النقل، يجب أنها تجيب الوسائل المناسبة لبيئة البلد، وإذا ما كانت مناسبة هي تكيفها. ولذلك تجد أن يعني سيارة مثلا نقول كريلا أو كامري أو يعني من هذه السيارات اللي مع العامة أو السيارات اللي مع الخاصة، جي كلاس ومرسيدس ولكزس وغيرها، يعني جبت لك من فوق ومن تحت، كل واحدة فيهم لها مواصفات البلد الفلاني. إيش هذا؟ مواصفات خليجية، وهذا مواصفات سعودية، وهذا مواصفات أمريكية، وهذا ليش؟ لأن هذه المواصفات تكون جاية من هذه البلاد لتناسب بيئتهم، تناسب بيئتهم، بيئتهم حارة، بيئتهم باردة، بيئتهم كذا، بيئتهم كذا، فما يصلح أنها تيجي إلى بيئة ثانية. هي ممكن تشتغل بس لا تشتغل بنفس الكفاءة في البيئة المنقولة إليها. طيب، ما هي السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة؟ تشير هذه المصطلحات إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير، زي ما ذكرنا إجراءات أثناء عملية استخدام الطرق وغيرها، وتدابير قبل استخدام هذه الطرق، وتتخذ هذه الإجراءات لتحقيق تنقل آمن للمشاة والسائقين وجميع مستخدمي الطرق. طيب، هذا التعريف السابق حق إيش؟ حق السلامة الطبيعية. طيب، بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، تكون السلامة المرورية ذات أهمية خاصة نظرا للتحديات التنقل الإضافية التي قد تواجههم أثناء عملية التنقل. طيب، واحد مثلا كفيف، هل ينفع أني أنا أخليه في نص الطريق وأمشي؟ لا، بتجي سيارة وتهفه، ويمكن يعني نسبة الخطأ تكون أكبر على هذا الشخص الواقف، ما مو على السائق، مع أن السائق يجب أن ينتبه، لكن نسبة الخطأ عليه هي الأكبر، نسبة الخطأ على السائق هي الأكبر، واضح؟ فنسبة الخطأ على هذا الشخص هي الأكبر، وعلى المرافقين الذين كانوا معه. فمن أجل أن نحصل على تنقل آمن لهذا الكفيف، يجب أن نكون قادرين على احتواء هذا الكفيف وتوجيه التوجيه السليم، من أجل أن تكون لديه حصافة و مهرة جيدة في التعامل مع الطرق وأسبابها. أيضا تقول المرور أنه لا يمكن إعطاء رخصة قيادة للسائق الكفيف. ليش؟ لأنه أول عمود قدامه حيجيبه، فضلا عن أول سيارة أو أول بيت أو أول شيء، هذا لا يسوق. إذا هنا إحنا ما نعطيه رخصة قيادة، ليه؟ حتى نضمن سلامة اللي حوله. أيضا المصابين باضطرابات معينة، أيضا المصابين بالإعاقة الحركية، إذا لم تكن سيارته مجهزة فلا يعطى فرصة لهذه القيادة. إذا من هنا جاءت الأهمية لوجود هذه التحديات التي تغير مجرى التعامل من تعامل طبيعي إلى تعامل خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. وكله طبعا يشمل التدابير اللي ذكرناها من حيث السائقين والمشاة ووسيلة التنقل وكل هذا، بس نضيف عليه احترازات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. طيب، نيجي الآن في جولة كبيرة، راح نتكلم عن مجموعة من التحديات التي يجب توفيرها والتغلب عليها عندما نتعامل مع السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا في تحديات في تصميم البيئة التحتية. أولاً، توفير ممرات مشاة وممرات آمنة وسهلة الوصول. طيب، ممرات مشاة طبيعية جداً لمن يستطيع أن يمشي، أما ممرات سهلة الوصول فهي تحتوي مثلاً على إرشادات بالإنارة الخاصة أو بالأصوات أو بالمنزلقات الأرضية. عندنا الصم يحتاجون إلى إنارات، عندنا المكفوفين يحتاجون إلى صوتيات، عندنا ذوي الإعاقة الحركية يحتاجون إلى ممرات ومنحدرات، عندنا بعض الإعاقات الذهنية يحتاجون إلى إرشادات وتدريب وتكثيف هذه الإرشادات من أجل اتخاذ وسلوك هذه الطرقات أثناء مشيهم، وقد يحتاجون دائما وأبدا إلى مرافق يرافقهم في هذه الطرقات. فما أجي أصمم طريق المشاة يتسع شخص واحد، لا، على الأقل يجب أن يحتوي شخصين على الأقل. طيب، الأمر الثاني، تحسين التخطيط المدني لجعل الطرق أكثر ملائمة لذوي الإعاقة، فيها مواقف خاصة، فيها إنارات خاصة، فيها توجيهات خاصة، في من ذوي الإعاقة من يسوق، عندنا المعاقين حركيا والصم يسوقون هؤلاء بدون أي مشاكل، خاصة الأصم يسوق بلا مشاكل. فعندنا بدل ما تستخدم مع الأصم تستخدم معه التنبيه بالبوري يسمونه البيب، هذا يجب أن تستخدم معه الإضاءات مثلا، وانت بتعرف والله إذا دقيت له بوري وما استجاب أبدأ أنور له فراح يستجيب. المعاق حركيا يحتاج إلى سيارة مجهزة، يحتاج إلى موقف خاص سهل النزول، يعني يسعه إذا نزل ويسعه إذا صعد مثلا، لأن سيارته تنزل القاعدة هذه اللي يبدأ يمشي عليها إلى أن ينزل الكرسي، فما يبغى ينزل هو ويصطدم في جدر أو يعاني أثناء النزول والصعود، أو يكون أصلا الموقف حتى وهو مخصص لذوي الإعاقة هو غير قابل استخدام ذوي الإعاقة. وعندنا كثير من الشواهد، بعض المواقف عشان الشركة توفر، الشركة المصنعة أو يعني المنظمة لهذا التصميم عشان تحط موقفين بدل موقف واحد، فتبدأ إيش تصغر في المساحات. يعني الآن موقف ذوي الإعاقة لو 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 نأخذ 4 مواقف تساوي موقفين، لأنه لازم أنا أحط مساحة لذوي الإعاقة عشان يتحرك داخل هذا الموقف. فيقول لك المستثمر لا أنا أبغى أوقف 4 سيارات بدل 2، فيخليه موقفين ب3 مواقف، يعني يصير بدل ما هو مكان موقفين يخليه الموقف في سيارة ونص مثلا. فالنص هذا لا يكفي لذوي الإعاقة الحركية أن ينزل على الأقل براحته، يعني قد ينزل لكن ما ينزل براحته في هذا الموقف، يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى يعني متابعة، يمكن يتضرر هو وهو يستخدم هذا الموقف. لذلك المواقف الخاصة لها ضوابط وشروط يجب أن تلتزم بها الشركة المنفذة غصب عنها، والاستثمار مش مهم. طيب هذه إذا تكلمنا عن تحديات في تصميم البيئة التحتية. طيب الآن سنتكلم في تحديات تخص وسائل الإرشاد. أول شيء وضع علامات ولافتات وإشارات مرور واضحة وملائمة لتوجيه ذوي الإعاقة، وهذا يشمل إشارات صوتية، إشارات بصرية بألوان خاصة لمن لديهم مشاكل في العمل ألوان أو كذا، أو إشارات صوتية حتى تدل المكفوف إنه والله الطريق سالك يستطيع أن يستخدمه، أو لها أدوات تحكم حتى يستطيع الكفيف أن يشغلها من جهة فيقطع الخط ثم يذهب إلى جهة أخرى فيعيد يعني وضعها إلى ما كانت عليه حتى تمشي السيارات مثلا. أيضا غير الإشارات عندنا العلامات الخاصة بالطرق واللافتات التي تكون ذات مظهر واضح غير مشوهة أو مختبئة. كثير من الناس يقول لك والله ما شفت الإشارة، وهو فعلا ما شافها لأنها محطوطة في مكان لا تظهر، يعني إشارة لا تقف أو إشارة ممنوع الوقوف أو إشارة أي نوع من أنواع الإشارات أو إشارة موقف احتياجات خاصة حتى، يقول لك أنا ما شفتها، إما لأنها صغيرة أو أنها مخبأة. يعني الإشارة يجب أن تكون ظاهرة وواضحة للناس، لأنه الهدف مو أخالف الناس، لا، الهدف أني أضبط الناس. هذه العلامات الدالة. طيب توفير معلومات مسموعة أو برايل لتوجيه المشاه ذوي الإعاقة البصرية. معلومات مسموعة يعني الذين يريدون أن يستخدموا السمع أو الذين يريدون أن يستخدموا طريقة برايل مثلا على حافلات النقل العام محطاتها، يعني تيجي تلقى جهاز أصم ما في ولا شيء، لا تعرف تقطع تذكرة دخول ولا تعرف تدفع ولا تعرف أي شيء. فالتكنولوجيا الآن موفرة إمكانية، إما أنك تحط لها قطع برايل ملصقات ليبلز وتلزقها على الأزرار أو بجوارها، أو أنك تجعل هذه المحطة تنطق أو هذا النظام الخدمة الذاتية ينطق إجراءاته حتى يعرف الكفيف يقص هذه التذكرة ويصعد بها إلى الحافلة طبعا، أو أي نوع من أي معلومة يحتاجها بقية ذوي الإعاقة. طيب، في تحديات تخص الإضاءة. عندنا توفير إضاءة كافية في المناطق المرورية لتحسين الرؤية الليلية. كثير من المشاكل تحدث بسبب وجود نقص في الإضاءة أثناء الليل. نحن الآن نتكلم عن ترشيد الإضاءة وترشيد الكهرباء، بس ترى في أماكن يعني ما ينفع فيها تجي تقول لي أرشد الكهرباء ولا أرشد الإضاءة، ما ينفع، لأنه فيها أرواح قاعدة تمشي وبسرعات هائلة، فيجب أن تكون هذه مضاءة بشكل جيد وكافي حتى يستطيع الناس أن يتعاملوا مع هذا الطريق بسلامة. أو أتلاقي هو يستخدم إيش؟ أنوار السيارة حقته. طيب، استخدام أنوار مناسبة في الممرات ومناطق المشاة حتى تدل عليها، هذا أولا، والثاني حتى تستخدم بشكل ممتاز، يعني تكون في المتناول، إن والله أنا أعرف أنه في المنطقة الفلانية هنا، أيوة لما أنا راكب في السيارة أعرف أنه والله في المنطقة الفلانية هنا طريق مشاة، فأنزل وأستخدمه إذا كنت محتاجه. أو اللي جاي يبغى يقطع الشارع يعرف أنه في النور الفلاني، في منطقة النور الفلاني في مكان للمشاة أنا ممكن أستخدمه بأمان بعيد عن السيارات. بس إذا ما كان في دلالات ولا إشارات ولا إضاءة كافية في الوصول إلى هذا المكان فليتكون ما حطيته. طيب، وغيرها طبعا من الإجراءات التي يمكن أن يبدع الأشخاص فيها في خلال تحديات الإرشاد وغيرها. الآن حنتكلم عن التحديات في التعليم والتوعية. تقديم دورات تدريبية وورش عمل لذوي الإعاقة حول سلوكيات السلامة المرورية واستخدام وسائل النقل. هنا لذوي الإعاقة نقدم لهم دورات وورش عمل كلها بشهادات أو بخبرات حقيقية في تعامل هؤلاء المقدمين لهذه الدورات مع ذوي الإعاقة حتى يكون لديه القدرة على تفهيمهم أهمية ما يعني يحدث. يعني ما أجيب واحد ما عنده قدرة على التعامل بشكل ممتاز مع ذوي الإعاقة وأقول له تعال علم ذوي الإعاقة، يقول لك نعم هو متخصص السلامة المرورية لكن ليس متخصصا في التعامل مع ذوي الإعاقة، فيجيب أشمال فتلاقيه يا يتصادم معهم يا هم ما يفهمون. إذا كانوا حريصين على الفهم وهو غير قادر على توصيل المعلومة راح يتصادمون. أما إذا كان هم مطنشين فهم أخذوا الدورة هذه وهم لا يفهمون شيء، وبالتالي كأنك يا أبو زيد ما غزيت. فلذلك يجب أن يكون رجل المرور اللي جاي يقدم دورة لذوي الإعاقة يجب أن يكون هو فاهم في كينونة هؤلاء الأشخاص الذين يعمل معهم، واضح؟ طيب إيش لازم تتضمن هذه الدورات التوعوية والورش أو ورش العمل؟ أول شيء سلوكيات السلامة المرورية، سلوكيات السلامة المرورية، وهذه تشمل جميع الإعاقات بما فيهم القادرين على القيادة وغير القادرين. فلازم أنت تعرف والله أنا إيش وش الشيء اللي إذا سويته ممكن يوديني في داهية، وما هو الشيء الذي إذا سويته يبعدني عن هذه الداهية، عرفت؟ فهذه الأشياء جدا مهمة والتوعية عليها جدا مهمة. بعدين الناس القادرين على القيادة نعلمهم الاستخدام الآمن لوسائل النقل، الاستخدام الآمن لوسائل النقل التي هي مجهزة لاستخداماتهم. طيب، هنا توفير موارد باللغة البسيطة أو برايل لتعزيز الوعي بالسلامة المرورية. عندنا ممكن نقول حتى كمان بلغة الإشارة لو فيه محتويات، لكن هو قال توفير مواد أو موارد توعية باللغة البسيطة، وهذا يشترك فيه كل فئات المجتمع، لكن لما احتجنا أن نخصص قلنا وبرايل عشان المكفوفين يقرؤون هذه الموارد التوعوية وما يكون عندهم إشكاليات في هذا الأمر. يعني يجب أن يكون لا لديهم القدرة على الوصول الكامل للمعلومة. ما يقول والله المكفوفين ما يحتاجوا السلامة المرورية، لا، من قال لك؟ المكفوفين أيضا يحتاجوا توعية ويحتاجوا مواد بطريقة برايل أن تقدم لهم ويقرؤوها بتمعن، أو تسجيلات، أو إيش يعني ممكن أن تقدم هيئات المرور، يمكن بالذات والشرطة هما اللذين منوط بهم هذه الخدمات، بالإضافة إلى مراكز التربية الخاصة عشان تساعدهم، مو تقدم الخدمات، لا، عشان تساعدهم في تقديم هذه الخدمات. يعني هم المرور يروحوا يدفعوا لمراكز التربية الخاصة عشان يجهزوا هذه المواد، ما يقول لك والله أنتوا عليكم، لا، ما احنا ما علينا شيء، هذه الوسائل مكلفة ويجب أن أنت يا مرور أن تدفع قيمتها. ألست تدفع قيمة المواد المصممة للمبصرين وبقية المجتمع؟ إذن ادفع أيضا قيمة المواد المصممة لذوي الإعاقة. طيب هذه اللغة البسيطة يعني يجب أن تشمل قوانين السلامة، قوانين المرور، أيضا قوانين بعض السلبيات المرور، السلبيات اللي قاعدة تصير عشان نتجنبها، وغيرها من التفاصيل. هنا التحديات في الوصول، يعني ايش نقصد بالتحديات؟ يعني نقصد انه هنا مشكلة ويجب ان نحصل لها على حل، هذه. فما هي المشاكل التي يجب ان نحصل فيها على حل للوصول الآمن لوسائل النقل؟ اول شيء، جعل وسائل النقل العامة والخاصة سهلة الوصول. المشكلة انك تجد ان بعض وسائل النقل العامة مجهزة بوسائل إمكانية الوصول ولا تستخدم. يعني أنا رأيت في باصات مكة مثلا، أو باصات الحافلات الجديدة اللي أقرتها السعودية الآن للنقل العام، فيه أدوات تفتح عشان يدخل فيها الكرسي المتحرك، فيه نظام صوتي حتى يرشد الكفيف إلى أنني بالعربية والإنجليزية، إلى أنني قد ركبت من المحطة الفلانية وسأنزل في المحطة الفلانية. طيب هذه الوسائل موجودة، لكن تلاقي السائق يوقف النظام الصوتي فلا يعود يشتغل، يرخي السماعات، تلاقي المستخدم المعاق حركيا لا ينزلون له المزلاج هذا عشان يطلع عليه كرسيه، لأنه الباص يقف على رصيف، فيجب على سائق الباص أن يقف مجاورا للرصيف حتى يتكئ المزلاج على الرصيف ويستخدمه المعاق حركيا للصعود إلى الباص، لأن هناك مسافة بين الباص ومرتفع، يعني الرصيف موجود وهناك مسافة بينه وارتفاع الباص، هذه المسافة تغطيها المزلاج لو نزل فيصعد عليها الكرسي، بدل ما أضطر أني أشيل المعاق حركيا من كرسيه وأبدأ أطلعه على دفعات هو، ثم بعدين أطلع كرسيه، لا، أنزل المزلاج وأدف المعاق حركيا، أو هو يستخدم عربته إذا كانت من النوع اللي يتحرك كهربائيا أو يدويا ويصعد بدون أي إحراج له. فتلاقي أنه هذه الوسائل مع أنها مجهزة بها الحافلة، إلا أن سائق الحافلة عمدا أو تجاهلا لا يستخدمها. وقد رأيت كثيرا في محطات الحافلات، حافلات النقل العام، أن السائقين يقومون بتخفيض نظام الإرشاد الصوتي الخاص بالمكفوفين مثلا، ولا يستخدمون المزاليج الخاصة بذوي الإعاقة الحركية. طيب، توفير خدمات نقل خاصة لتحسين التنقل لديهم. خدمات نقل خاصة يعني سيارات مجهزة بالكامل وسائقين مدربين بالكامل على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأظن أن هذا يعسر توفيره، حتى وإن تم توفيره فيعسر العثور عليه لكثرة المعاقين، لكن يعني هو من الأشياء ليش المطروح. طيب، هنا قال لك جعل وسائل النقل العامة والخاصة مجهزة سهلة الوصول ومجهزة لتلبية احتياج ذوي الإعاقة. نعم. طيب، التحديات في التكنولوجيا المساعدة. تشجيع استخدام التكنولوجيا المساعدة. أحياناً يكون لدينا مثلاً برامج للتعرف على الأماكن، برامج للتنقل في الأماكن، برامج لمعرفة السرعات الخاصة ومتابعتها ذاتياً داخل السيارة. لازم أننا نشجع ذوي الإعاقة على استخدام مثل هذه البرامج والتقنيات. وهذه البرامج قد تكون في الجوال نفسه، واحدة من ضمن برامج الجوال، وقد تكون واحدة من ضمن أجهزة مضمنة، يعني زي مثلا شاشة الجي بي اس ممكن تكون موجودة معك في الجوال، ممكن تكون جهاز خاص. أجهزة التنقل، ممكن يكون عندي جهاز تنقل خاص، جي بي اس خاص، ممكن يكون عندي جوالي، ممكن تكون العصا البيضاء أيضا المجهزة بمستشعرات وصوتيات تكون من أدوات التنقل، أيضا مجموعة كبيرة من الأجهزة الخاصة بإعاقات أخرى لها علاقة بالسلامة المرورية. يجب أن نتعرف عليها ونشجع ذوي الإعاقة على استخدامها بشكل آمن وسلس. طيب، عندنا وسائل مساعدة محمولة أو وسائل مساعدة موجودة في المركبات. طيب، هنا إيش الهدف؟ تسهيل التحكم وزيادة السلامة، أكيد. طيب، توفير أنظمة تنبيه والتحذير للمشاة ذوي الإعاقة عشان يعرف أنه والله الطريق سالك، لا يروح يستخدم طريق للمشاة وقد تمر فيه أو في منتصفه أو في أي مكان منه سيارة أو على المخرج فتؤذيه. هذه الأجهزة الخاصة بالتنبيه يجب أن تكون طبعا مرتبطة بمستشعرات أو تكون مرتبطة بتحكم ذاتي من المرور أو تحكم ذاتي من المعاق نفسه. طيب، هنا لدينا تحديات في تحسين البنية الأساسية في البنية التحتية في المباني. زي إيش؟ ضمان وجود مداخل متاحة ومصاعد ذات إمكانية وصول في المباني، يعني في منزلقات، المداخل مضاءة بشكل جيد، المداخل ما فيها معوقات زي حديد نحطها في نص المنزلج في أو المنزلق، في مثلا أواني أو بعضهم يحط المداخل حقة البيوت يكبرها فيجي تحس أنه يتحسف فيحول جزء منها إلى مستودع. هذا المستودع لما يجي ذوي الإعاقة وخاصة البصرية أو المعاق حركياً، المعاق حركياً يحتاج إلى مثلاً مكان واسع عشان يمشي فيه هو كرسيه، أو المعاق بصرياً فيجي يصدم في المنتجات المحطوطة في الممر، فيجب أن يكون الممر خالياً من أي عوائق أو عقبات، واضح، ويكون مضاء جيدا حتى يشوفه المعاق ويتبعه، سواء معاق سمعيا أو المعاق باضطرابات معينة يستطيع أن يتعرف عليه ويصل إليه. طيب، توفير درجات آمنة وممرات ملائمة، وهذا نفسه ترى اللي قلناه قبل شوية. المشكلة في الدرجات أحيانا أن الدرج يكون على كيف اللي صممه، يعني تلقى درجة كبيرة ودرجة صغيرة ودرجة مرتفعة ودرجة منخفضة ودرجة ذات مساحة طويلة ودرجة ذات مساحة عادية. يجب أن يراعى ذوي الإعاقة في تصميم المباني. الحمد لله المباني الجدد الآن بدأت يعني تركز في هذا الموضوع وتضع الدرجات بشكل متناسب ومساحات، يعني البسطات في داخل الدرج جيدة، المساحات داخل الدرج جيدة، المرتفعات داخل الدرج مناسبة لمن يستخدمون هذه الدرجات. طيب، هذه الأشياء كلها إذا 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 نظمت بشكل جيد، والممرات حتى إلى شقة المعاق إذا وضعت لها بعض الإشارات الدالة زي الفرش أو قطع الفرش الصغيرة أو أشياء، يعني إحنا نشوفها ترى أشياء بسيطة لكنها عندما توضع ويهتم بها يحس حتى فيها المعاق بأهميته وباستشعار الناس بوجوده. طيب، التحديات في تشجيع الناس على الالتزام بالقوانين. 1، تعزيز الالتزام بقوانين المرور والتحكم في السلوكيات الآمنة. ما قلنا في مكافآت بعض الناس تحطها، بعض الناس تحفز بكلمة لطيفة، بعض الناس يعني أنا شفت مثلا في مقابلة من مقابلات وقفوا عامل هندي قالوا إنه هذا الرجل ما خالف لمدة سنة، وصار المرور وراه وقف قف قف حتى وقف، وقدموا له هدية وصوروه وحطوه في التلفزيون. هذا نوع من التشجيع الإيجابي لهذا الرجل، إنه أنت عندنا نعطيك اليوم هدية لأنه أنت صار لك سنة مثلا ما خالفت أنظمة البلد. وأيضا يشوف الكاميرا طالعة وهو حيطلع في التلفزيون، وهذه الأشياء قد يعني على أنها غير مكلفة إلا أنها لها أبلغ الأثر في قلبه وقلب الناس الذين يشاهدون هذا المنظر. يقول لك ليش ما أكون أنا المصور القادم؟ طيب، التحفيز الجيد يقابله معاقبة قاسية للأشخاص الذين لا يلتزمون. يعني نحن هدفنا أن ما نعاقب أحد، لكن إذا خالف أحد ماذا نفعل به؟ يجب أن نقوم بمعاقبة الانتهاكات التي تؤثر سلبا على سلامة ذوي الإعاقة. يعني في واحد مثلا رجل مرور كان واقف على طريق ورأى أن ذوي الإعاقة يعني يتحرك بشكل ممتاز، ولكن أحد قائدي المركبة جاء وحاول أن يؤذيه، على رجل المرور مباشرة أن يوقفه ويحرر له أي مخالفة يسمح بها القانون، من ضمنها الآن صار فيه مخالفات للإيذاء والتهور ومخالفات أخرى يمكن رجال المرور أدرى بها مني في المحافظة على أرواح الناس. يعني ليس شرطا أن يكون خالف شيء موجود في القانون، قطع إشارة ولا مخالفة مسار ولا لا، حتى إذا الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا يجب أن تسن له الدول ما يردع أصحابه، وخاصة إذا حدثت هذه المخالفة تحت مرأى ومسمع من عين المجتمع أو رجال المحافظة على الأمن والسلامة. إذا عين المجتمع يجب أن يصورها المجتمع، زي ما نشوف الآن في بعض القضايا يتم القبض على صاحبها بعد سنين أو بعد سنة أو بعد شهر أو بعد شهرين، متى؟ لما يكون في شاهد عيان صور هذا المنظر. فلنفترض أن هذا الحادث قبل قليل الذي ذكرته لكم، محاولة إيذاء شاب ذوي إعاقة، لم يكن فيه رجل مرور لكن كانت فيه كاميرا جوال لصاحبها رجل عاقل فاهم وصور هذا المشهد، فعليه أن يرفع بهذا المشهد للجهات المعنية مثل النيابة العامة أو هيئة المرور لمتابعة هذا المخالف والاقتصاص منه. طيب، ليه إحنا بنوفر بيئة آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ ما هي أهم الأسباب لهذا الأمر؟ الأول حقوق الإنسان والمساواة، هذا بشر مثله مثلك، له حقوق، له أن يحس بالأمن والأمان والمحبة والسلام في هذا المجتمع الذي يعيش فيه. إذن عندنا حقوق الإنسان تفترض من باب المساواة والعدل أن يكون لديه نفس السلامة لغيره من الناس. الأمر الثاني تحسين الوصول والمشاركة، لأن الناس من ذوي الإعاقة لهم قلوب وأسماع وأذهان، فهي تريد أن تصل إلى المناسبات التي يصل إليها المجتمع وتريد أن تشارك فيها، ووجود طرق غير آمنة لهؤلاء لا تسمح لهم بممارسة هذه الحقوق في المشاركة والمساواة. ولذلك يجب أن تقدم رعاية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المساهمة والمشاركة في فعاليات المجتمع والوصول إليها، وحتى فعالياته الخاصة يعني مع أسرته ولا مع أي أحد من أقارب. واضح؟ طيب، السلامة الشخصية، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحقوق والأرواح وما لها وما عليها من حقوق وواجبات، فيجب أن تؤدى الأمانات لأهلها. التنقل الذاتي، ما أخلي المعاق دائما يكون أسيرا لمرافق أو أسيرا لكذا، إذا ضمن أن هناك حقوقا له على الطريق وأن الطريق سالك وما في مشاكل يستطيع هو أن يتنقل بمفرده بدون أي مساعدات أو إشغال لفرد آخر في الأسرة. التفاعل الاجتماعي سواء في المناسبات، سواء في قضاء الحاجات، سواء في أي شيء يخص ذوي الإعاقة. التشريعات والمعايير بسنها ووضعها من أجل حفظ وسلامة هذه الأرواح التي يحملها هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة، التنقل في المجتمع وتعزيز التضامن الاجتماعي، كلها أيضا من الأسباب التي يجب أن تكون لدى المجتمع حس، يعني أنا ما عندي معاق لكني أحترم حقوق هؤلاء الأشخاص المعاقين مثل ما هم أهلهم. وقد أقول أن أنا قد أكون صاحب إعاقة في يوم من الأيام، فأنا أحتاج أن يحترمني الآخرون، وأسأل نفسي ماذا لو كنت مكان هذا الرجل، أو ماذا لو كنت مكان هذه البنت المعاقة، كيف سيكون مصيري إذا لم يحترمني الناس، وما هو الشعور الذي سأشعر به إذا لم أحصل على هذا الاحترام. طيب بالنسبة للدول هنا، ليش السلامة المرورية مهمة؟ عندنا مجموعة أسباب: تحسين التصميم الحضاري، يعني تخلي الدولة أيضا يزيد تصنيفها ويزيد احترام العالم لها، ويزيد إمكانية ترشيحها إلى إقامة مؤتمرات، وتعرفون أن هذه فيها رفعة معنوية للدول. تحسين التصميم الحضاري لأنه الطرق العشوائية والطرق اللي كل من إيده إله فيها يعني لا تدل على تحضر هؤلاء المجتمع، ولا تحضر طرقهم، ولا تحضر أماكنهم، ولا تحضر سلوكياتهم وأخلاقياتهم. توفير ممرات مشاه مخصصة أيضا من الأشياء التي تساهم في رفعة السلامة المرورية، وبالتالي رفعة الدول التي تعتني بها. تعزيز التوعية، كل ما تلاقي أنه أنا فتحت تلفزيون هذه الدولة ووجدت أنها تقدم، راح أحترم هذه الدولة وأقول والله هذه الدولة حريصة على أهلها، حريصة على من يسكن بها أنه يعني لا يصيبه أذى، وليست حريصة على أن تخالفه وتدخل أموال إلى جيبها من هذه المخالفات. توفير وسائل النقل الملائمة لذوي الإعاقة وغيرهم من المجتمع، لكن ذوي الإعاقة من باب أولى، حتى ينعموا بمجموعة من الرفاهية وجودة الحياة التي يمكن أن ينعموا بها في داخل وطنهم. إذا ما تحس بالأمان والجودة والرفاهية في وطنك، فأين تحس بها؟ أين تبحث عنها؟ تحسين إشارات المرور أيضا من ضمن التصميمات الحضارية، وأيضا توفير مرافق وخدمات الراحة. عندنا المرافق وخدمات الراحة أيضا لذوي الإعاقة. المرافق من ضمنها ترى المواقف الخاصة لذوي الإعاقة، من ضمنها المنزلقات، من ضمنها الاهتمام بتشجيع المؤسسات أنها تقدم، تساعد الدولة مثلا على تكييف أماكنها، أيضا أماكن الراحة إذا احتاج ذوي الإعاقة خاصة المشاة أنهم يمشون مثلا، إذا احتاجوا إلى أن يرتاحوا يجب أن يكون في جزء على رصيف الطريق، في كراسي، في تشجير جيد حتى يجلس تحته أحد ليرتاح، حتى يعني عند مداخل المؤسسات يجب أن يكون هناك كرسي للراحة أو للجلوس أو يعني ما شابه ذلك إذا كان يستدعي الأمر وجوده. تعزيز التكنولوجيا المساعدة، تكلمنا عنها قبل قليل، أين هي وأين يوجد وكيف يمكن استخدامها. تدريب رجال المرور ورجال الشرطة على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم العون والمساعدة لهم في حالة احتاجوا إليها. وللأمانة عندنا، أتكلم عندنا في السعودية مثلا، رأيت كثير من رجال المرور ينزل من مركبته ويأتي بنفسه هو لمساعدة كفيف أو لحمل امرأة يعني مسنة أو مساعدتها، أو لتقديم المساعدة لرجل مسن، أو لدفع كرسي متحرك. وحقيقة رجال الأمن عندنا يمكن ما يدفعهم القانون لمساعدة ذوي الإعاقة قد ما تدفعهم عواطفهم الجياشة وقلوبهم الطيبة، لذلك هذا يذكر لهم فيشكر، يعني بوجود القوانين وجود قلوبهم الرحيمة أصلا. ولكن هذه يعني هذه الظروف كلها يجب أن تكون مصحوبة بتدريب ومصحوبة بتأهيل جيد لرجل المرور حتى لا يقع في مشكلات هو في غنى عنها. طيب ليش نضع مواقف خاصة بالأفراد ذوي الإعاقة؟ ما هي فائدة وجود هذه المواقف الخاصة بالأفراد ذوي الإعاقة؟ 1- سهولة الوصول، حتى يستطيع المعاق أن يصل إلى هذا المكان ولا يكلف أكثر يعني مما هو عليه، يكفي إعاقته، فهو يريد أن يصل بشكل جيد ويدخل بشكل جيد، يخرج بشكل جيد، يغلق شؤونه في هذه الدائرة أو المؤسسة أو الحديقة أو بشكل سهل وميسور. إذا سهولة الوصول من أجل أن يقضي شؤونه داخل هذه المؤسسة. وأنا لا أعني مؤسسة يعني دائرة حكومية أو دائرة خاصة، قد تكون هذه المؤسسة حديقة عامة، قد تكون هذه المؤسسة منتزه ترفيهي، قد تكون هذه المؤسسة بيت أحد من الناس اللي يعني مهمين يرتادوا مثلا. تسهيل نقل الأفراد ومرافقيهم، لأن أحيانا بعض الإعاقات مش مهم أني أنقل الشخص ذوي الإعاقة، لكن أنا أحتاج كمان أن أنقل المرافق الذي هو معه أيضا بأمان وسلامة، يعني ما أهتم بواحد وخلي واحد. زيادة الراحة والأمان، لأنه ممكن أثناء لو كان الموقف بعيد مثلا، لو كان الموقف بعيد عن المتناول وجيت أنا وقفت، ممكن تجي سيارة وتهفه أثناء دخوله إلى المؤسسة أو تصطدم به، يعني تهفه، الناس تأخذها على أنها لفظ عامي يمكن يعني لا يقبلونه، لكن نحن نتكلم عن أنه قد تأتي سيارة وتصطدم به فتضيع حياته إذا كانت المواقف بعيدة وغير متناولة. ونحن نرى أن بعض الحوادث قد صارت لأشخاص عاديين بسبب عدم الاهتمام وعدم الانتباه، أو يمكن لحظة شرود بسيطة أكثرها مقدر ومكتوب، ولكن أيضا للبشر دخل فيها صراحة، للبشر دخل فيها لعدم الانتباه، لكن هو في الأول في الأخير قضاء وقدر. تلاقي نزلوا الأولاد كلهم عند الحديقة وجاءت سيارة متهورة أو سيارة لم تحسب حسابا واصطدمت بهذا الطفل وضاعت حياته. بين الموقف وبين يعني وصل مسافة كبيرة، تلاقي قطع 100-200 كيلو متر والأمور طيبة، لكن بين الموقف البعيد هذا ومكان الوصول حدث هذا الحادث. فلأجل لا يحدث مثله لذوي الإعاقة، فالراحة والأمان مصدر مهم لتوفير مواقف خاصة بذوي الإعاقة. أيضا تشجيع على الاستقلالية، بحيث أنه ينزل هو ويتحرك هو ويأخذ المكان هو ويأخذ القيادة هو وينتقل هو ويصل إلى هذا المكان هو ويتحرك هو ويدخل هو ويمارس شغله هو ويخرج هو ويركب السيارة هو ويعود إلى بيته هو بدون مساعدة أي أحد. تعزيز المشاركة الاجتماعية، أن الناس تبدأ تفهم أنه والله في مجتمعنا معاقين لهم حقوق وعليهم واجبات، نعطي لهم حقوقهم ونحترم واجباتهم، وهكذا تمشي الحياة عيني وعينك. الامتثال للقوانين والتشريعات التي توضع من أجل الحفاظ على سلامة هذه المواقف وتهيئتها، وأن تكون مقامة وفقا للأنظمة والمقاييس العالمية، وأيضا معاقبة من يستخدمها من غير مستحقيها. بل أرى أنه يجب اليوم، أنا أشوف أن المعاقبات اللي موجودة جيدة، لكن أتمنى أن يتم تدبيل هذه المعاقبات أكثر حتى يتعظ المجتمع ولا يقفوا في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة أبدا مهما كانت الظروف. جميل؟ طيب الآن سنتكلم عن أبرز التكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في السلامة المرورية. عندنا مقدمة نتكلم فيها أنه تكنولوجية الأمن والسلامة الخاصة بذوي الإعاقة تتطور باستمرار لتوفير الحلول الفعالة والابتكارات التي تساهم في تعزيز جميع سلامة جميع المستخدمين على الطرق بما فيهم أولئك الأشخاص ذوي الإعاقة. طيب أنوريكم بعد شوية مجموعة من هذه الأدوات. تكنولوجيا السلامة، عندنا نظم الإشارات الصوتية، وهذه مجهزة مع معلقة كمان في إشارة المرور. والمكفوفين يعرفون كيف يصلون إليها ومتى يستخدمونها ودورية استخدام هذه الإشارات المرورية. وقد يكون بعضها مرتبط بالمرور نفسه، بحيث إذا طفيت الإشارة صارت حمراء تدي هذه الإشارات الصوتية فتقول للكفيف أنه اعبر أنت بخير، السيارات متوقفة الآن. فهذه الإشارات الصوتية تبدأ تعطي إشارة للكفيف أنه ترى دربك سالك، توكل على الله، امشي، السيارات كلها متوقفة. هذا أنظمة السلامة الإشارية الصوتية، وهي طبعا تستخدم من أجل توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، توجيههم، وهي تستخدم أصواتا خاصة لتنبيه الأشخاص ذوي الإعاقة المكفوفين، يعني اللي عندهم حاجة في استخدام هذا الطريق، لأنه امشي أمورك طيبة. طيب، تقنيات التعرف على الصورة والفيديو. ويمكن استخدام هذه التقنية من خلال الكاميرا وتقنيات التعرف على الصورة لتحليل حركة المرور وتحديد المواقف الآمنة للمشاة. هذه أيضا يمكن أن استخدمها المكفوفين من خلال تصويره للشارع وهل هناك حركة على المرور، بالإضافة لاستخدام أذانيه السمع بشكل جيد. أو يمكن أن استخدمها بعض المعاقين من إعاقات أخرى أيضا، وهي توضح. أحيانا ممكن تكون مزودة بأنظمة أو مواقع خاصة تدخل عليها أنت وتقول لك والله هنا في موقف ولا ما في موقف، ولا هنا في زحمة مرورية ولا ما في، وهالأشياء كلها. فهذه أيضا من ضمن الأنظمة الموجودة. أيضا وظيفتها الثانية هي تحسين الأمان من أجل رصد المركبات وحركة المشاة، من أجل تحديد المخاطر المحتملة وتجنبها. واضح؟ إذا تكلمنا عن نوعين من التكنولوجيا المساعدة هنا نظام الإشارات الصوتية ونظام الفيديو، تقنيات الفيديو والتعرف على الصور. طيب، الثالثة تطبيقات الهواتف الذكية، وهذه تكون عبارة عن تطبيقات متقدمة تثبت على الهواتف الذكية، تقدم معلومات مفيدة حول حركة المرور والمسارات الآمنة للمشاة. 4. نظم التحكم بالإضاءة، وهذه تستخدم لتحسين الإضاءة في المناطق المشتركة والمعابر لتعزيز الرؤية لتحسين السلامة العامة. إيش المناطق المشتركة؟ يعني أماكن اللي ممكن يكون هنا مشاه، وممكن يكون هنا سيارات، أو ممكن يكون هنا تقاطعات، أو ممكن يكون هنا أشياء تخص هذا الباب. فأنت كيف تيسر استخدام هذه النظم للتحكم حتى تخلص إلى سلامة آمنة؟ طبعا التحكم فيها يا يكون يدوي من خلال عسكري المرور، يا يكون آلي من خلال الأجهزة المرفقة بها، كمبيوترات أو أدوات استشعار أو غيرها. التقنية الخامسة هي تقنية السيارات الذكية، وهي نوع جديد من السيارات تكون قادرة على التفاعل مع بعضها البعض لتجنب التصادمات. وكأنها تقول يا هي يا سيارة، يا سيارة سوداء وخري أنا ماشية، يا سيارة بيضاء استني شوية الطريق بعده ما هو مزبوط. وهذا كله يكون من خلال إيش؟ من خلال الأنظمة المتصلة بهذه وتلك. يعني كل واحد فيهم يقول لأخوه ترى انتبه لي أنا جيت. هكذا ترى بكل بساطة تكون عملية التقارب بينهم بكل هذه البساطة. لكن بالتأكيد هي معقدة ما بين قرون التحسس، قرون استشعار، حساسات، كاميرات، حواسيب دقيقة، أنظمة GPS، كل هذه الأشياء بالإضافة إلى معلومات داخلة ومعلومات خارجة كلها يتم معالجتها في أقل من ثانية واحدة من أجل تقديم سلامة لمستخدمي هذا النوع من التقنية. طيب، 6. نظم إدارة حركة المشاة، ويقول لك تتيح تلك الأنظمة حركة المشاة وتحديد وتوفير مساحات آمنة للعبور، عشان أنت ما يزدحم طريق المشاة هذا فتبدأ تعطي إشارة أنه والله مثلا في زحمة في الطريق ذا شوية شوية، أو تدي زحمة تدي إشارة أنه والله الطريق هذا غير سالك حاليا، يعني فيه عليه مشكلات لا يمكن استخدامه الآن، أو تعطي أي نوع من أنواع المعلومات وإدارة التحكم بها. هذه قد تكون يدوية، قد تكون من عسكري المرور، قد تكون يدوية باستخدام آلية باستخدام الأجهزة المستشعرة والكاميرات وإدارة الذاتية من خلال نفسها، وقد تكون بإدارة خاصة من غرف عمليات المراقبة الطرق وهيئات المرور. أيضا أدواتها يقول لك أنه ممكن أن نستخدم فيها أضواء إشارات أو تقنيات أخرى، يعني تقنيات أخرى زي الأصوات، زي حتى ممكن أحد يكلمك من داخل هذا، يعني يكون فيه نظام توجيه إما آلي أو بشري، في سماعة صوتية تقول لك إيش اللي صاير، أو يعني بشر يتكلم فيها بواسطة ميكروفون، أو أحد يعني آلي يتكلم فيها ويوجه ويعني يقول لك مثلا تحرك يمين تحرك يسار، الطريق مزدحم، اطلع فوق انزل تحت، وهكذا. تمام، إما بشر أو يعني أحد آلي، هذه التقنيات الأخرى اللي يتكلم عنها، أو أصوات تنبيهات عبارة عن أصوات معينة، أو الإشارات الضوئية من أجل توجيه المشاهد بشكل آمن. طيب، التقنية السابعة هي تقنية الاتصال الذكي، تمكين الأشياء المتصلة والاتصالات الذكية لتحسين التفاعل بينها والمركبات والمشاه، وهذا اللي يدخل في تخصص إنترنت الأشياء بالتحديد، أنه والله أنا عندي أجهزة معينة أخليها هي تبدأ تتعرف على بعض بحيث تقول لي والله أن الطريق كويس ولا الطريق مش كويس، وتدي معلومات للمركبات والمشاه بحالة الطريق. وأيضا يمكن هذه الأنظمة من أن تقدم أنظمة الاتصال هذه يمكننا أن نستخدمها لتبادل المعلومات حول الحالة المرورية والمخاطر المحتملة، يعني قبل ما أوصل للطريق نفسه ممكن يقول لي والله ترى الطريق الفلاني فيه زحمة، حاول أنك يعني إذا ما أنت محتاج لهذا الطريق ممكن تغيره، وإذا محتاج تجيه فدير بالك ترى مزحوم يعني مثلا. طيب، إيجابيات السلامة المرورية للأشخاص ذوي الإعاقة: واحد، توفير إمكانية الوصول، وهذا تكلمنا عنه قبل شوية وقلنا أنه كل ما حسيت بالأمان وأنك قادر على أن تصل إلى أي مكان في أي وقت، في أي كل ما حسيت بوجودك وباهتمام الناس والدولة والمجتمع والمحيطين بك، بك تحسين تصميم المشاه بحيث أن الناس يعني تكون قادرة على استخدام هذا الطريق أو مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، توفير وسائل النقل العامة بشكل متاح للجميع وتأهيلها كمان، وتأهيل هذه الوسائل بحيث أني أنا لو أبغى أستخدم، عندي ظروف صعبة مالية أستخدم الباص، أو حتى ما عندي ظروف بس أبغى أستخدم الباص ألقاه مجهز مثلا، أو وسائل النقل العامة زي شركات النقل أو التاكسي أو غيرها وألاقيها مجهزة. طيب، فعلى أربعة، توفير معلومات وتوجيهات واضحة عشان يقدر يستخدمها الكل بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يكون في أحد يستخدم شيء بطريقة خاطئة فيضر بها أحدا آخر. توفير مرافق لوقوف السيارات، وقلنا أهمها المواقف الخاصة المجهزة باحتياجات ذوي الإعاقة. التوعية والتدريب، وهذا حيمر معنا كثير جدا لما نتكلم عن الأدوار المنوطة بكل فئة من الفئات التي تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، التشجيع على استخدام تقنيات مساعدة، والتشجيع أصلا على التعامل بشكل جيد مع ذوي الإعاقة. طيب، إيش العكس؟ ذكرنا الإيجابيات لتحقيق سلامة مرورية، طيب شو العكس الذي ربما أن يحدث لولا وجود هذه الاحترازات بشكل جيد؟ واحد، حوادث المرور، أكيد حتصير في حوادث إما بين السيارات نفسها أو بين السيارات والأفراد تتسبب في إزهاق أرواح أو ممتلكات. الوصول الضعيف للمرافق والخدمات، وهذا يعود إلى أمرين: عدم تشغيلها بشكل جيد لأن الناس ما قادرة توصل لها، وعدم قدرة المعاق على الوصول إليها بشكل جيد فيكون هو الذي يحتاج إلى الخدمة ولا يجدها فتتعطل خدماته وتتعطل مصالحه. ثلاثة: تجربة غير مريحة، إذا ما قلت لك ما تحس بوجودك وكينونتك في البلد فسوف تظل تعيش بين الاكتئاب والألم والحسرة وتتمنى الخروج من هذا المكان سريعا. زيادة في حوادث الانزلاق والسقوط، خاصة مع المعاقين الذين يستخدمون أدوات مساندة ومساعدة، لأن يعني المرافق إما مجهزة أو إما ليست موجودة، إما مجهزة بشكل سيء أو غير موجودة، فعندما يتم تجهيزها بشكل سيء فليتك ما سويتها أصلا، فهي عهدة أو عرضة للسقوط، عرضة أصحاب الذين يرتادون هؤلاء للسقوط أو للإشكاليات الأخرى. عدم الاستقلالية، تلاقيه بحاجة دائما وأبدا إلى مساعد ومعين ومرافق، وهذا المرافق قد يتوفر وقد لا يتوفر، وبالتالي أنت تجد نفسك أنك أسير لهذا المرافق، إذا توفر أنا قضيت شغلي وإذا ما توفر ما في فائدة. التحديات النفسية والاجتماعية، عندنا التحديات النفسية يبغالنا نبرز لها أصلا مساحة كبيرة لأنه وسيلة إلى الاكتئاب، الانزواء، الانطواء، الوحدة، الانتحار، الإيذاء الجسدي النفسي، إيذاء المجتمع اللي هم حواليه، إيذاء نفسه، إذا أقرب من يريد أن يساعده، عدم الثقة في مساعدة الناس، كل هذه الأشياء وغيرها يمكن أن تحدث من أضرار نفسية على الشخص ذوي الإعاقة إذا لم يحصل على ما يريد في السلامة المرورية ومساعدته للتنقل والحركة وقضاء حوائجه. أيضا الأضرار الاجتماعية، يبدأ يكره المجتمع، يكره نفسه، يكره المحيطين به، يكره المكان الذي يعيش فيه، يحاول أن ينتقم من هذا المكان في أي لحظة تتاح له فرصة الانتقام من هذا المكان. يعني أشياء كثيرة يندرج فيها، مثلا عدم قدرته هو نفسه على الحصول على الخدمات، تعطيل مصالحه، تعطيل مصالح الأشخاص المرتبطين فيه، خاصة لو كان موظف في جهة ما يعتمدون عليه في إتمام وظائفهم، وهو نفسه يريد أن يكون له طريق سالك فلا يجد، فلا يستطيع الوصول فيعطل من حواليه، وهكذا. تجاوز العقبات، ستكون العقبات موجودة إذا لم يكن هناك سلامة جيدة ولا أمان في التنقل، فلا يستطيع تجاوز هذه العقبات. نقص التضامن الاجتماعي، تلاقي كل واحد ماله أحد في الثاني، كل حارت من إيده إله، تتذكروها، فكل واحد يقوم بشؤونه ولا يسأل في هذا المعاق ولا يهتم بهذا المعاق، وبالتالي يقل التضامن والتلاحم بين أفراد المجتمع. نقص الفرص الاقتصادية، إذا أنت ما أنت قادر توصل فكيف تقولوا لي وظفوني وساعدوني، وبالتالي لا يمكن أن يقدم لك رب عمل عملا وأنت لا تصل إليه وتقول له أعطيني فلوس آخر الراتب، يقول لك يا أخي أنت ما داومت، وهذا من حقه ترى، أنت أعطاك فلوس عشان تنجز له مهام، إذا لم تنجزها فليش أنا أعطيك فلوس أصلا، ليش أنا أوظفك أصلا، ليش أنت تكون عبء علي وعلى مؤسستي ولا يمكنني أن أقدم لك مالا دون أن تقدم لي خدمات، وبالتالي ما في فرص اقتصادية لا تشغيلية لصاحب المؤسسة، لأنه ممكن يأخذ إعفاءات من الموظفين، موظف يحسب بكذا موظف من ذوي الإعاقة يحسب بكذا موظف عادي، فلا يمكنك أن تحصل على هذه الإعفاءات ما لم يكن لديك هؤلاء الموظفين، وإذا جبتهم ممكن هم ما يؤدوا لك العمل، فبالتالي أنت لا تعطيهم راتب، فبالتالي هم لا يحصلون على حاجتهم من المال لتمشية حياتهم. فالفرص الاقتصادية متبادلة، هنا وهناك، يعني هنا على المؤسسة وهنا على الفرد وهنا على صاحب المؤسسة وهنا على المعاق. في اللقاء القادم إن شاء الله سوف نتكلم عن الأدوار المنوطة بمن يتعاملون مع ذوي الإعاقة في إرساء السلامة المرورية، وأنتوا شفتوا الشريحة الأولى في ذاك الموضوع وهي دور التشريعات القانونية، وهي أهم شيء إحنا ممكن نتكلم عنه في تلك الأدوار، ثم سنعرج على أدوار كثير من الفئات، ولذلك الحلقة القادمة ستكون مفردة للأدوار بإذن الله تعالى، يعني بشكل كبير أو حتكون مساحة كبيرة للأدوار، وما ندري إذا كان سيسمح الوقت أن نأخذ معها غيرها أو قد تكون متاحة فقط للأدوار. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ لنا، يحفظنا نحن في أنفسنا ويحفظ لنا ما لا نستطيع حفظه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. إن شاء الله يمتعكم الله بالصحة والعافية والسؤدد ما دمتم أحياء إن شاء الله أنتم ومن تحبون. تقبلوا أطيب التحيات من أخيكم مازد العسيري بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.